بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الباب الثاني في تاريخ مولده إلى نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وما جرى في تضاعيف ذلك من الحوادث، وفي أكثره خلاف وتنازع وتقديم وتأخير. وأصح ما قيل أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل بعد هلاك بخمسين يوما، وقيل بعده بثلاثين يوما، وقيل بأربعين. وكانت قصة الفيل في المحرم سنة 82 و800 من عهد ذي القرنين في زمان ملك كسرى أنوشروان. ومات أنوشروان بعد مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثمان سنين. واتفقوا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين. قال الأكثرون في شهر ربيع الأول، قيل لليلتين خالتا منه، وقيل لثمان، وقيل لعشر، وقيل لثنتي عشرة، وهو أشهرها، وقيل أول اثنين منه من غير تعيين، وقيل ولد في رمضان لثنتي عشرة خلت منه، والله أعلم. وحملت به أمه أيام التشريق، وولد في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى، ووضع صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة، واضعا يديه على الأرض، رافعا رأسه إلى السماء، مختونا مسرورا ليس عليه من أقدار الولادة شيء. روي عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وهي التي تولت ولادته، قالت: لما سقط صلى الله عليه وآله وسلم على يدي واستهل، سمعت قائلا يقول: رحمك الله، وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم. ولميلاده صلى الله عليه وآله وسلم خبت نار فارس، وكان وجودها مستمرا من عهد عيسى عليه السلام. واضطرب إيوان كسرى فأسقط منه 14 شرافة، كان في ذلك إشارة إلى عدد من ملك منهم بعد ذلك، إلى أن نسخ ملكهم في خلافة عمر بن الخطاب. وغاضت بحيرة ساوة، وتنكست الأصنام في آفاق الأرض، وسقط عرش إبليس، ورمي الشياطين بالشهب. وروي عنهم عن كهنتهم في ذلك أنواع العجب. وفي السنة الأولى من ميلاده صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه عمه حمزة وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح. وروي أن العباس رأى أخاه أبا لهب في المنام بشر حال، وقال: يرفه عني من العذاب في كل ليلة اثنين. فسأله عن ذلك فقال: لما ولد محمد جاءتني ثويبة فبشرتني فأعتقتها، وكان ذلك ليلة الاثنين. وفي صحيح البخاري إشارة إلى ذلك، والله أعلم.
والله أعلم. الحمد لله. هذا الشيخ يتحدث في هذا الباب عن سردي أخبار مولده عليه الصلاة والسلام ونشأته إلى أيام بعثته ونبوته ورسالته. يقول أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل باتفاق، وقوله بعد هلاكهم بخمسين يوما هو الذي جرى عليه الكثير، وقيل بعده بثلاثين يوما، وقيل بأربعين، بل وقيل إنه قبل هلاكهم بأيام، وأنه كان وصولهم في أيام ولادته عليه الصلاة والسلام بعد ولادته، وردوا عن الحرم كما مال ذلك الشيخ عبد العزيز الدباغ وغيره. وقد أشار إلى أن في كثير من تحديد وتوقيت بعض الوقايع خلاف ونزاع وتقديم وتأخير، كل ذلك لا يؤثر على الاستفادة والعبرة والحقيقة شيء. فأما كونه عام الفيل فباتفاق، وكونه يوم الاثنين فباتفاق، ثم بعد ذلك يختلف في الأشهر أيها، والأرجح أنه في ربيع الأول، واختلفوا في أي ليلة من ليالي ربيع الأول، فقيل ليلة الاثنين، ليلة الثانية، وقيل الثامنة، وال أشهر أنه في ليلة الثاني عشر أو في يوم الثاني عشر، وأن انفصاله عليه الصلاة والسلام من بطن أمه قبيل الفجر وتمام بروزه إلى الأرض ووقوع ساجدا عند طلوع الفجر، وأنه بقيت هذه الساعة ساعة إجابة على طول المدى، ساعة ما قبل الفجر بتوقيت مكة المكرمة، فهي في العالم ساعة إجابة يستجيب الله فيها الدعاء ما لا يستجيب في غيرها، ساعة بروزه وولادته عليه الصلاة والسلام. وذكر ما قيل في توقيت وصول الفيل، لأنه في المحرم سنة 82 و800 من عهد القرنين، وهو 572 من ميلاد عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، في زمان ملك كسرى أنوشروان، ومات أنوشروان بعد مولده صلى الله عليه وسلم بثمان سنين، واتفقوا على أن صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. نعم، وقد نص على ذلك في حديثه الصحيح، منهما في صحيح الإمام مسلم، وقد سئل رسول عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وجاء في رواية غيره وفيه نبئت وفيه أسري بي وفيه هاجرت وفيه أتيت طيبة. ثم كانت وفاته أيضا الكريمة وهو ابن 63 سنة في يوم الاثنين. يقول قال الأكثرون في شهر ربيع الأول قيل ليلتين وقيل لي ثمان وقيل لعشر قيل لي 12 وهو عشرة، فكان مع كونه أشهر يندرج فيه الأقوال السابقة لأنها قبله، فيكون الاحتفال في الاثني عشر بعد ذكرى ولادته باتفاق واحد. ثم أقام السلف في هذه البلدة في آخر ذلك الشهر في آخر أسبوع منه احتفالات بالمولد الكريم لتكون بعد ذكرى ولادته باتفاق على جميع الأقوال، أنه في ليلة ولد فإن الأسبوع الأخير بعد الولادة بيقين، ولأجل توديع الشهر ولأجل اشتغال الناس في أول الشهر وفي الثاني عشر كل في مكانه وفي مسجده وفي بيته بالمولد، فيكون قد فرغوا من ذلك فتهيأوا للاجتماع فيودعون الشهر بالاجتماعات الكبيرة، ويكون ذلك بعد مضي ذكرى الولادة بيقين، ويكون توديع لشهر وأيسر لاجتماع الناس من مختلف الأماكن في مكان واحد من دون أن يعطلوا الاحتفال في الأماكن في أول الشهر وفي إلى يوم الثاني عشر على أشهر الأقوال. وعلى القول الثاني أنه ولد في رمضان فيكون الحمل به في أيام التشريق، وولد في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى والمشهور غير ذلك، ولم يزل موضع ولادته عليه الصلاة والسلام معلوما ومكانه متداول بين أهل العصور ذكره إلى وقتنا هذا. يقول في ذكر الخصائص التي حصلت أيام الولادة، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب المزايا والخصائص في مراحله كلها قبل الولادة وأثناء الحمل ووقت الولادة وبعد الولادة، فلا يوجد له مثيل ولا نظير، وهو في كل مقام صاحب الخصائص والمزايا والتخصيص من العلي الكبير. فلا ولادتك ولادة أحد، ولا نشأتك نشأة أحد، ولا بعثتك بعثة أحد، ولا شأنك شأن من سواه. حوى رتب الكمال فلا شريك له فيها وجل عن المثيل، صلوات الله وسلامه عليه. قال ووضع صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة واضعا يديه على الأرض معتمدا على يديه من أجل السجود، رافعا رأسه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء، مختونا مسرورا مقطوع السرة. تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة، من اللي قطعها ما يتكون لابد يتغذى منها أيام الحمل، وكيف انقطعت وما انقطعت فولد مختونا مكحولا، أيضا مكحولا دهينا مقطوع السرة. ليس عليه من أقدار ولادته شيء، ومن بداية الحمل تقول أمه ما شعرت أني حملت ولا وجدت شيئا كما يجد النساء من التعب ولا لا، إلا أني أنكرت رفع حيضتي فقط. ثم بدأت العلامات في كبر بطنها ورؤياها للأنبياء في منامها فعرفت أنها حامل، وأول ما بدأ الجزم عندها بالحمل وعبد الله مسافر في المدينة لما بعثه أبوه إلى هناك، فبينما كانت تنتظر عودته من السفر لتبشيره بالحمل جاء خبر وفاته، توفي بالمدينة المنورة. وأشار إلى حديث الشفة وهي أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكانت حضرت مع السيدة آمنة وقت ولادته ورأت بعض الآيات والعجائب، فكانت على بالها حتى لما جاءت البعثة سارعت للإسلام. قالت لم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. تقول لما سكت صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فاستهل، سمعته قال يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قال وأظلهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. وتقول فيما جاء في الرواية التي أوردها الحبيب علي في مولده، ثم لم أنشب أن غشتني الظلم ورعب وقشعرت عن يميني وغاب من بين يديها، وسمعت قائل يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب، وأسفر ذلك عني ورجعت إلى حالتها، ثم عاود رعب القشعر والظلم والقشعرير عن يساري وغاب من بين يديها، سمعت قائل يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. طاف به الملائكة في لحظات مشارق الأرض ومغاربها لتنال بركتها منه ومن بروزه صلى الله عليه وسلم وولادته. ووقعت العجائب الكثيرة، فمن عند ولادته كان كذلك، ومن عند ولادته خر ساجدا، ومن عند ولادته رفع طرفه نحو السماء فخرج نور لحقب السماء، فهو سيد الساجدين صلى الله عليه وسلم. ما أن برز هيكله الجسدي إلى عالم الأرض إلا وقد غلب عليه شوقه إلى السجود لما تقدم من سجدات روحه الكريمة. بل وعند خطاب الحق لأرواح بني آدم كان أول من سجد فتبعه الساجدون، والأرواح عندما قال ربنا ألست بربكم، قال ولي ميلاده صلى الله عليه وسلم خمدت نار فارس، وكان وجودها مستمرا من عهد عيسى ومن قبله، المشهور عند علماء التاريخ والسيرة أن لها 1000 عام لم تخمد. سيدنا عيسى إنما له 572 سنة، وقد حافظوا على إيقادها مدة 1000 عام، لم تتعرض لأن تطفأ قط، ولكن ما نفعهم حرصهم على إيقادها ولا توفيرهم للحطب الذي تأكله، فإنه عند ولادة آمنة بمحمد انطفأت النار، لم يدروا ما طفأها وكيف طفئت، وحقها السدن فوقها هم يوقدون عليها والحطب موجود وكل شيء موجود والنار خمدت كما تنكست أصنام الدنيا وأصبحت منكسة على أفواهها لمولده صلى الله عليه وسلم. والطلب إيوان كسرى، فهل رأيت مولد مثل هذا المولد؟ لا قبله ولا بعده. اضطرب إيوان كسرى ليلة مولده وهو قصره الكبير، سقطت منه 14 شرافة نافذة، فكان عدد الملوك الذين ملكوا من ذاك الوقت إلى أن سقط ملكهم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وغاضت بحيرة ساور وهي جياشة بالماء الكثير، فغاضت وتنكست الأصنام في آفاق الأرض، وسقط عرش بلقيس إبليس، عرش إبليس المرجوم الذي يجلس عليه، ورمي الشياطين بالشهب، وروي أنواع من العجب عنهم عن كهنتهم فيما نازلهم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم. وطلع على الكهان والأحبار ومن له علم نجمه أنه ولد عليه الصلاة والسلام. هذا وقد ذكر بعض أهل السيرة أنه شق له فتحة من بطن أمه آمنة فخرج منها صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء أيضا في الأخبار في عدد من كتب السيرة أن أمه شهدت عند الولادة مريم وآسيا وجماعة من الحور العين حضروا ولادته الكريمة ليشاركوا في خيراتها العظيمة، وأنه عندما فر أهل مكة من الفيل من دخول من الملك الذي جاء من توجه من صنعاء إلى الحبشة إلى مكة المكرمة، وفر عندما عسكر حواري مكة فر أهل مكة، وأن آمنة لما كانت أيام ولادتها لم تتمكن الخروج من مكة فبقيت في مكانها، وأنها استوحشت بذهاب الناس فكلمها في روايات من بطنها قبل ولادته، في الرواية الأخرى أنه بعد ولادته فكلمها في مهده صلى الله عليه وسلم، يؤنسها ويطمنها أنه لا يكون شيء من هذا الجيش ولا من هذا الفيل ولا من. ومن المشهور نداء جدي عبد المطلب في دعائه للرحمن سبحانه وتعالى، وهو يحمل الإشارة إلى دين عبد المطلب في التوحيد، ويقول اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. الحكومة الشرك ذا والكفر والصليب المزعوم ما يمكن يغلب قوتك وقدرتك وأنت الله الواحد، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ثم ابتدأ يذكر أخبار رضاعه عليه الصلاة والسلام، وأول من أرضعه أمه الكريمة، فأرضعته سيدتنا آمنة. وكان هناك ثويبة مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعت حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، فكانوا أخوانه من الرضاع إذ رضعته عليه الصلاة والسلام بلبن ابنها مسروح، وهي التي بشرت أبا لهب بولادة سيدنا محمد. ولما قالت له أنه ولد لأخيك عبد الله مولود فرح ببشارتها، فأعتقها إكراما لها لما بشرته. وبعد ذلك أرضعته حليمة السعدية. فهؤلاء الثلاث المرضعات له صلى الله عليه وسلم، أولهن أمه الكريمة، ثم ثويبة، ثم حليمة. وواصلت إكمال الرضاع له حليمة حتى فطم بعد سنتين من عمره الشريف. يقول: وروي أن العباس رضي الله عنه رأى أخاه أبا لهب في المنام بشر حال، وقال إنه يرفه، يعني يخفف عني من العذاب في كل ليلة اثنين. فلما ذلك؟ قال: لما ولد محمد جاءتني ثويبة فبشرتني فاعتقتها. وفي ذلك جاء قول الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي ظل عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا صلى الله عليه وسلم. فالفرح بولادته نفع هذا الكافر. ولا شيء في دلالة هذه الرؤيا التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه لابن للعباس رضي الله تعالى عنه وهو أخوه، ولكن سيدنا العباس مؤمن وهذا كافر تبت يداه. لا إشكال في ذلك. وأما عموميات قوله لا يخفف عن ذنبه وما إلى ذلك، فما بين أمرين: الأمر الأول أنه في العذاب الكفر، الأصل الكفر، ويبقى لارتكابهم أنواع من الذنوب والمعاصي ولتعذيبهم على الفرعيات إمكانية التخفيف، واحد. والثاني التخصيص، فإن كثيرا من العمومات مثل هذه خصصت. ففي مثل قولي: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لا يناقض ذلك العفو والغفران عمن يشاء الله سبحانه وتعالى. يقول: من يعمل سوءا يجزى به، ما حد يسامح، هذا عموم فيهم سامحون. وجاء البيان في السنة الشريفة. فلا مانع من التخصيص، ولا من اعتبار أن التخفيف يتعلق بغير عذاب الكفر، لا إشكال في ذلك. ثم يذكر بعد ذلك أخبار السيدة حليمة وأخذها للمصطفى صلى الله عليه وسلم ومكثه عندها حتى أكمل السنتين وفصلته عن الرضاع وردته إلى أمه، ولكنها ألحت على أمه أن ترجعه معهم، لا لترضعه قد انتهى رضاعه، ولكن تعذرت لها بأن مكة فيها وباء تلك الأيام وأنها تخاف على الولد، وإنما مقصودها بركته التي عاينتها. في أرضها وغنمها وحالها، فأرادت أن يبقى عندهم، فتلطفت بأمه وحاولتها وتعذرت لها بالوباء في مكة في تلك الأيام فسمحت فرجع معه، فردوه وهو في ذاك السن قد صار قويا، فيشب في اليوم صباب الصبي في شهر، وسار يخرج يرعى الأغنام لهم صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان وقت قحط ولم تجد الأغنام مرعى، وجدت أغنام حليمة ما يكفيها من الطعام، ورجعت شبعاء دارة باللبن، وبقيت الأغنام لجميع بني سعد ترجع جوعاء وليس فيها قطرة لبن. فكان الناس الذين يشاهدون غنم حليمة يقولون للذي يرعى غنمهم: اسرحوا حيث تسرح أغنام حليمة ورعوا معها، ما لكم ما درون كيف هذه أغنام سمينة وحافلة باللبن وأنتم تجيبوا لنا الأغنام جيعانة تعبانة؟ اسرحوا حيث تسرح وامشوا معها ومع أغنامها حيث تسرح غنم حليمة، سرحوا غنمكم ولو ترعى في مرعاها. فيسرحون حيث تسرح الغنم لكنها تعود بالجوع الأتم، في نفس المكان لكن هذه تشبع وذيك ما تشبع، وهذه تسمن وذيك ما تسمن، وهذا تدر باللبن والأخرى ما تدر باللبن، من أجل الراعي الذي رعاه صلى الله عليه وسلم. حتى حدثت له حادثة شق الصدر، فخافت أم حليمة عليه وأبوه، أرجعاه إلى مكة وأنكرت سيدتنا آمنة رجعهم به، وهم وقد عرفت حرصهم أن يبقى عندهم، قال: ما لكم رجعتموه؟ قالوا: قد انتهى أيام الوباء بمكة وبنا نرجع لكم الأمانة. قالت: رابكم شيء في أفضل شيء، فأخذت حتى أخبروها الخبر وما حصل لهم من حادثة شق الصدر. قالت: خشيتم على ابني، والله ليكونن لابني هذا شان. ثم حدثتهم ببعض ما شاهدت ورأته، قالت: أنا في حمله قد رأيت كذا، وكان حمله معي كذا، وعند ولادته قد رأيت كذا، وحصل لي كذا، فليس على ابني هذا خوف، وسيكون له شان عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه، ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حصن مانع ومقام كريم، فقد هالهم ذلك الأمر، ووجدته منتقع اللون، وأخبرها أنه جاءوا ثلاثة نفر من الملائكة، وأنهم شقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه وردوه إلى مكانه. وقد إيش هذا الكلام؟ وعرضته على بعض الكهان والأخبار، فأخبروها أنه إن صدق ذلك فإنه سيكون نبي، وخافت أن يكون شيء من الجن وغير ذلك، فرجعت قبل أن يظهر على شيء يقول لها زوجها، قبل أن يظهر على شيء نرد إلى أمي ما دام في هذا الحال، فهو أمانة عندنا، فردوا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان ابتدأ المشي عندهم وهو ابن 8 أشهر، وقبله كان جلدا، وكان يتكلم، وكان أول ما سمعته حليمة ينطق في رواية بقول: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. وفي رواية بعض كلمات التوحيد تسبح غير هذا، ما شي نطق أول بابا ولا ماما ولا دادا ولا شيء من ذا الكلمات اللي ينطق بها الصبيان، هذا أول كلام نطق به. جل جلال ربي الرفيع، في رواية تقول جل جلال ربي الرفيع، هذا أول كلمة نطق. في رواية أول كلمة سمعتها الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيل. ما هكذا يتكلم الصبيان، لكن ما حد مثله في أي شأن صلوات ربي وسلامه عليه، فهو المميز المخصوص. جعلنا الله وإياكم من أهل محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.